Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast.
المدرسة اللي كانت تقريبا 5-6 كيلومتر كنمشيو على الجينة باش كنوصلو التحضيري. أنا لا أتذكر أننا كنا نعاني بالحقيقة. كانت هناك واحد الفرحة. أنا شخصيا أعتبر نفسي كاتبا من أصول بدوية، يعني من البادية. صبورة أنا كنشرو فيها يعني ولادة أولى لمحاولة الكتابة الإبداع. لازلت أحتفظ بالقصيدة الأولى اللي كتبتها وأنا مازال في الإعدادي. 3 صفحات خاص بالشعر ديال الشباب. كانت تجربة رائعة. روايات وقصص نجيب محفوظ تقريبا قريتهم كاملين قبل ما نكمل ثانوي. أنه الكتابة هي في الحقيقة هي واحد متعة.
هو الأديب طبيب أو الطبيب الأديب، لا يهم أيهما كان الأول، فكلاهما ماهية عبد النور مزين، وكلاهما يشكلان هذه السيرة المزيج، مزيج بين الأدب والطب، ومزيج بين البادية والمدينة، ومزيج بين الشعر والقصة والرواية. في المدرسة كانت الولادة الأولى لمحاولات الكتابة، وعندما تزهر شجرة اللوز كانت قصته الأولى التي نشرت، لتزهر بعدها إبداعاته وتتوالى مؤلفاته، ومنها روايته رسائل زمن العاصفة التي وصلت إلى القائمة الطويلة لجائزة البوكر. سيرة معي أنا اعتماد سلام. أستاذ عبد النور مزين، أهلا وسهلا بك معنا في سيرة عبر ميديا.
شكرا جزيلا أستاذ اعتماد على هذه الاستضافة، وشكرا جزيلا ميديا.
طبعا البرنامج اسمه سيرة، وسأطلب منك بداية أن تعطي عنوانا لسيرتك.
ماذا أقول لك عنوان لسيرتي؟ هي عنوانا سيرة ليست معقدة، ولكن هي مزيج من تجارب مهنية، يعني تجارب مهنية باعتبار أنني خريج كلية الطب والصيدلة بالرباط، وبالتالي أشتغل إلى حدود الآن أشتغل كطبيب في وزارة الصحة. ولكن ثانيا هي سيرة أدبية، أيضا سيرة أدبية على أساس أن ارتباطي بالأدب قراءة، وخاصة محاولة الأولى للكتابة الشعر، يعني تعود إلى المرحلة يعني ابتدائي الثانوي على مستوى القراءة، وخاصة في الثانوي والجامعة فين كنت بانت بأنها وديرها تكون يعني في السيرة.
نعم، طيب سنعود لتلك التجارب الأولى طبعا في هذه الحلقة أستاذ عبد النور. لنبدأ إذن من قرية بن أحمد في شفشاون. هناك كانت الولادة وهناك كانت الدراسة الأولى.
بن أحمد هي قبيلة بن أحمد، المركز اللي هو بن أحمد مركز، هي تقريبا 60 كيلومتر على الشرق ديال شفشاون، وهي بادية يعني زياد المولد تما مزينش، هو تقريبا نسبة للاسم جامعة المنصورة حاليا، ولكن قبل ما كانت جامعة مازال ما كانت يلاه بن أحمد. وتما كانت الدراسة ديالي الأولى الابتدائي. عندما نتحدث عن حاليا ملي كنشوفوا البادية وكيفاش كانت يعني سنوات ديال السبعينات،
تغيير كبير حدث طبعا،
يعني كان تغير كبير من ناحية ديال، ولكن البادية ما زالت تحافظ على ديك الشكل ديال السبعين ديال. ربما مني كنشوف هذا بايا أنا اللي قلت في تم التحضيري يعني ابتدائي الأول، كنا يعني مدرسة اللي كانت تقريبا 5-6 كيلومتر كنمشيو على الجينة باش كنوصلو التحضيري. وديك الوقت ماشي بحال دابا، راه الشتاء كيجي موسم من الأمطار، يعني في ديك الوقت راه تبارك الله كتبقى 4 شهور 5 شهور بدون انقطاع. لكن حنا كأطفال ما كانت لا يعني حس المعاناة بها، يعني كتمشي المدرسة بواحد الفرح، وعدد ديال التلاميذ تمشيو مع بعضنا رفقة، يعني مجموعة من دوار كنتلاقاو، يعني واحد الطريق اللي كان ملي كنوصلو المدرسة كنكون مجموعة كبيرة ديال ولكن هاد التجمع ديال التلاميذ مع العوالم ديال الله وديال كان كينقصها ذكرياتك. بالتالي كانت يعني أنا لا أتذكر أننا كنا نعاني في الحقيقة. كانت هناك واحد الفرحة ربما لأنه كنا كنكون معزولين في الدار وبالتالي ملي كنتلاقى وكتكون هذاك الفرح عند الطيف. ولكن كانت أنه ولا بد ديك 5 كيلومتر
نعم.
وخمسة كيلومتر في الجيل
الدراسة. وهذا حال آلاف التلاميذ صحيح. والأطفال عبر حقب زمنية مختلفة. حتى الآن هناك أطفال يقطعون مسافات طويلة ربما في سيارات أو في عبر دراجات، لكن في مجموعة من القرى حتى يومنا هذا لازال هناك أطفال.
حقيقة أن في البادية أظن أن حان الوقت يعني الاهتمام بهذا العالم ليشكل تقريبا نصف الساكنة المغربية. ما زالت هناك ظروف ديال البادية اللي هي ماشي عالم آخر. إحنا ربما من عشنا في تلك المرحلة كممكن تفهموا يعني في 70 ماشي هي 2023، ولكن التعليم راه باقي شوية، مسائل الصحة باقي شوية، وبالتالي البادية حاليا كنظن وهذا اللي أنا كنت هدرت عليه وكنت قلت في بعض الكتابات بأنه هذه العشرية اللي جاية هي عشرية البادية، لأن هناك ما بعد زلزال الحوز وما قبل الزلزال، وهذا يعطيها الدفعة يعني ضروري.
نعم، وهناك اهتمام موصول بالعالم القروي وبسكانه. طبعا أستاذ عبد النور، قبل قليل وأنت تتحدث عن تلك المسافات الطويلة بين المدرسة بين المنزل، تذكرت واحدة من قصصك، مسافرة الكار الأخير. صحيح. وتقريبا نفس الوضع.
صحيح أنه يعني في نهاية المطاف هو الكاتب مهما حاول أن يبتعد عن ما هو ذاتي شخصي فيه، هناك دائما نسبة معينة من معيشه، سواء كان معيشه يعني تجارب مهنية أو تجارب شخصية أو تجارب عاطفية، بنسبة معينة داخل كتاباته، وإن كانت يعني مغلفة بالأداء، مغلفة بالبلاغة، مغلفة، ولكن في نهاية لا يمكن أي كاتب أن ينفلت من أن تحتوي كتاباته على جزء معين من تجاربه. عندما أقول تجارب يعني أنا شخصي أعتبر نفسي كاتبا من أصول بدوية يعني من البادية، لذلك لا أتصور نهائيا أن كتاباتي تكون يعني خالية من تلك الأجواء البادية باعتبار نصف سكان المغرب، وهي طبعة حياتنا بشكل عميق جدا، سواء كثقافة سواء كقيام سواء ك، وبالتالي هذه المسائل هذه دائما تلقاها انعكاس ديالها داخل نصوص أدبية سواء كانت نعم. شعر أو كانت قصة أو رواية.
ومن يقرأ مؤلفاتك سواء كانت قصصا أو شعرا أو رواية يدرك ذلك فعلا أستاذ عبد النور. طيب، نحن بدأنا الحديث عن ابن أحمد، وبعدها كانت دراسة ثانوية أعتقد في مدينة شفشاون.
دراسة ابن أحمد انتقل، كان عندنا أن الشهادة الابتدائية ديك الوقت 76 ما عندناش استاذ شهاده ابتدائي. الوالد الله يرحمه مسكين في هذا النهار هذا انه شاف ان هذا ماشي معقول يعني، وبالتالي طلع للشاون وقلب كيفاش غادي نكري ولا. المهم انا ديك الوقت عندي 10 سنين 11 عام يعني. والشاون مدينه راه 60 65 كيلومتر بعيد علينا، وكنعرفو حتى واحد ما فكر. ولكن ديك الوالد كان متشبث بان ولادو خصهم يقراو، انه ما تقراش غير قابله وبالتالي في الشهاده الابتدائيه دوزتها في شفشاون، كان دينا اللي قريبه، وجا الوالد ما دخلنا في مدرسه باش ندوز الشهاده. كنا تعطلنا لان كنا كنستناو استاذ يجي، استاذ الشهر الاول اكتوبر نوفمبر ديسمبر ما جاش، استاذ نص العام غادي يمشي ما كاينش، ونورنا كيجي الوالد كيجري باش يقرينا في شفشاون. هذا كنتنضرب مع اصدقاء ديالي اللي كنا اللي عاشوا معايا في القسم، هناك اساتذه وكتاب اللي عاشوا معايا في ديك قراو معايا في القسم ديال الشهاده. فمني جا الوالد عند المدير قال له الفقيه، الوالد ديالي كان إمام ديال الجامع طول حياتي حتى توفى رحمه الله عليه، قال له الفقيه تلميذ سعد بن نور دابا النص العام هذا هو الناس اللي كانوا في الاول وما يقدروش يتابعوا، دابا راه ما يخلي العام لي. وكان مع واحد الاخ ديالي مصطفى، قال له لا يمكن غير يقيدوا، راه هو زويون زعما تيقرا مزيان وراه يمكن يخرج لك مزيان في هذه الاقسام وديكشي. فحنا قلبه وقال له ولكن بشرط،
شوف
استاذ ديال العربيه استاذ الفرنسيه يشوفوا مستوى ديالو واش قدر يساير ولا ما يساش
كاختبار.
فكان لي اول اختبار يعني في الفرنسيه وفي العربيه امام الجمهور اليوم الاقسام ديال مع الاستاذ، ومزال واحد الاستاذه قالت لي ودي اول واحد كيدخل شهاده ابتدائيه في الكونكور يعني بمباراه.
وكانت هذه بنجاح
واجتزته بنجاح، وتما كانت يعني ان شهاده ابتدائيه دوزتها في شفشاون. وبعدها
طبعا
إعدادي.
نعم.
بعد الإعدادي دوزنا في شاو، لأن الشاو في ذيك الوقيته إعدادي الثانوي علمي ما كانش عاوتاني، 76 78 79 كان يلا الأدبي هم اللي كاين الثانوي. اليوم علمي البنات كانوا كيجيو الثانوية زينب هنا في طنجة، واليوم علوم يعني طلعوا للثانوي علوم، كنا نمشيو لسوق أربعاء الغرب.
يعني اضطررت إلى الذهاب إلى سوق أربعاء
الغرب لإتمام مرحلة ثانوية. إعدادية كانت في ثانوية المشيشي بشفشاون.
بشفشاون. طيب في أي مرحلة كانت لديكم السبورة الحائطية؟ وأعتقد أن لديك قصة
في المشيشي هذه. في المشيشي. في المشيشي كانت عندنا السبورة الحائطية اللي كانت عندنا تما، وكانت تجربة جميلة جدا شي 3 سنين، وكنا يعني كنا نتسابق باش نكتبوا بها يعني شي إبداعات، ولكن هي أستاذ العربية وأستاذ الفرنسية كانوا يلحون على أساس أن السبورة تكون دائما تجديد ديالها
ونصوص
تحيينها إلى آخره. فكنت يعني سباقين كنا كنكتبوا فيها خاصة بالعربية يعني محاولات
خواطر يعني قصائد
شعر، أو لا كنا كنكتبوا مثلا قصص على منوار بعض القصص اللي تنقراوها
صحيح
وتنكتبوها فتشوف سميتك أول مرة في السبورة، ويعني أنها معلقة ومكتوبة بلي فتخ كما نقول بالألوان يعني
وزملاؤك يبدون إعجابهم.
صحيح.
أعتقد وربما توافقني الرأي أستاذ عبد النور مزين أن هذه السبورة الحائطية صقلت وأظهرت أيضا مواهب العديد من التلاميذ في جيلنا، أيضا كانت لدينا. صح. ولا أدري إن كانت متوفرة حتى الآن في المدارس.
أنا أظن أنه بين التجارب المهمة يعني عند كتاب كاملين اللي هم عاشوا في هذا الجيل هذا، أن السبورة أنا كنشروا فيها كانت تجربة بيداغوجية عجيبة
فعلا.
جدا يعني ولادة أولى لمحاولة الكتابة الإبداع الطرائف، أنه بعد التجارب الأولى ديال الشعر ديال القصص يعني كانت عندها إرهاصات وعندها أثرت على مخيال ديال مجموعة ديال الكتاب، خاصة أنك كنت باش تكتب شي حاجة كان خصك تمشي تحفظ أشعار تمشي تقرأ هذه وكتحاول تقلد، وبالتالي كان وراء ديك السبورة هناك واحد المقروئية باش تكون أهل أنك تكتب السبورة. وبالتالي كانت تجربة رائعة يعني فأنا شخصيا في تجربتي الشخصية خاصة في الإعدادية المشيشي بشفشاون.
نعم كما قلت تماما كانت تجربة بيداغوجية مهمة وملهمة للعديد من التلاميذ. طيب في البداية هل كنت تكتب بالفرنسية أم كنت تكتب بالعربية؟
يعني في الأول أنا عديد تجربتي الشخصية كشخص، أنا في المرحلة الابتدائية وفي الثانوي وفي الإعدادي كنت بالأوائل، لم أكن الأول على الدفعة ديالي في الأقسام، بحيث أنه يلا في التحضيري فجيت الثاني بعد التحضيري كنت الأول دائما، فكنت كنقرأ وبالتالي لا في اللغة العربية ولا في سميتها عليه كانت عندي هاد القدرة على كنت كنقرأ يعني. وبالتالي ملي كتكون عندك قراءات باللغة الفرنسية وباللغة العربية لتحسين اللغة ديالك وتحسين هذا، يعني التوجه الأول العفوي هو أنك تحاول تقلد. بالتالي كانت تجارب أولى للكتابة بالعربية وبالفرنسية، خاصة كان ديك الوقيتة كنا كنقرأ الأغلبية الفرنسية، كنحاولوا ما أمكن نكونوا يعني متميزين في اللغة الفرنسية، وهذا لازلت أحتفظ بالقصيدة الأولى اللي كتبتها وأنا مازال في الإعدادي ومطبوعة على الآلة الراقية يعني. ولكن
هل نشرت هذه القصيدة؟
لا لم أنشرها هذه، لا زلت لأن ما كنشوفها دابا يعني يالله كتجربة يعني على مستوى الفني، ولكن كتجربة أولى ديال أنه يعني عندها واحد العمق كبير على مستوى رمزي يعني. ثانيا بعد في الثانوي والأرباع كنا كانت تجربة أخرى يعني أنه القرؤية زادت، ولينا كنقراو مجموعة ديال اللي متطورة شوية على مستوى النصوص. مثلا كنت أنا مولوع تنقرا واحد ملحق ثقافي اللي كان كيدار في جريدة الرأي لوبينيون لوبينيون دي جون، معرفش واش باقي دابا، 3 صفحات خاص بالشعر ديال الشباب. كانت تجربة رائعة شرف عليها منير رحموني، كانت يعني واحد لقاء ضروري كنا كنقراو، واللي شجعني ان نعطى بعض القصائد اللي كنت كنكتب ان كنا كنشرو كنصيفطو ليه وكينشر، فاعتقلوا لي اني ما نشوفش، قالوا لي راه قصيده ديالك تنشرت في لوبينيون، حنا ديك الوقيته في الداخلي ما عدنا تنشرو. فكانت هاد يعني هاد التجارب الاولى ديال مع هاد عالم الناس الوسط الثقافي المغربي مثلاً، تجربتي بدأت مع
الاتحاد الاشتراكي لاحقاً
في الاتحاد الاشتراكي الملحق الثقافي ديال الاتحاد الاشتراكي هذاك في الجامعة، طورت يعني للدراسة الجامعية تبين بأنه لن أستطيع فيك كان هذه المسألة ديال الآداب وديال يعني القراءة، ودات شوية كتراكم بعض التجارب ديال الكتابات قصصية إضافة للشعر، فكانت أول يعني تراكمت مجموعة القصص، قلت لي ما لا ربما منين شديت دبلوم ديالي ديال الدكتوراه في الطب، وكنت باقي في ديك الوقيته تدربت مازال ما خدمت، كنت عند السي عبد الشاوي
كان هو يشرف على الملحق الثقافي
ديال الجامع مقر ديال الجريده، وطلعت عنده كايها الناس انا نعرفوا سي عبد الشاوي تنعرفوه في الحركه الطلابيه في الجامعه كمعتقل سياسي،
هو ابن الشمال ايضا،
وهذه دابا هي الحادثه اللي انه وقرينا كان واخواتها واحد المجموعه ديال عندما يعني كان مسؤولا على ذاك المجموعه، قلت انا هل توفي خيرا انه ربما ينشرها، مشيت حطيتها له في واحد الملف هذا، قال لي صافا المهم انه غادي يدير، مشيت في حالي انا جات ديك الوقيته دوزت المباراه نجحت خدمت جيت للشفشاون يعني كتعين اول شفشاون وبالضبط بهبتازه، ما بهبتازه هو مسكت الراس ديال سي عبد القادر الشاوي يعني فبعد ايام دازت هذا صيفط له واحد الرساله كنقول له فيها من درا ديك القصه اللي يعطيك واش باقي عندك في ديك الملف الاحمر في الجنب البيرو ديالك، فما كان الا في الاسبوع اللاحق كانت مشهوره، وهي عندما تزير شجره اللوز كانت اول قصه ديالي مشهوره في ملحق الاتحاد الاشتراكي
تقريبا في العام 1992
نعم اللي تخرجت انا.
طيب قد يتبادر للذهن استاذ عبد النور سؤال، لماذا توجهت توجها علميا وانت كنت شغوفا بكل ما هو ادبي وكانت لديك قراءات ادبيه بشكل مبكر؟
بالنسبه للقرايه كنت مزيان فيهم بجوج في الحقيقه، يعني في المواد العلميه كنت انا كنجي الاول فيهم على حسب الاساتذه، كيقول لك خصك تمشي علمي الاساتذه ديالي، وبالنسبه للاساتذه اللي قروا الاداب يعني الفرنسيه سميتو عليه العربيه وداك الشيء كانوا متشبتين بانه راه يمكنش هذه الموهبه هذه انها خصها تمشي ادبي، وبالتالي كان هناك نقاش وصلت عند المدير فاستدعاني السيد المدير سي الشيطمي الله يذكره بخير ويرحمه في هذا النهار
رحمه الله
قال لي أساتذة العربية شنو يقولوا الأساتذة شنو يا ولدي انت أستاذ أنا العربية والفرنسية كتعجبني ولكن فاش في علمي رانا عمرت التوجه ديالي علمي اللي هو هكذا كحبيت علمي، ولكن الشغف بالآداب والقراءة أبقى ما حيت حتى في واحد ماشي حقيقة ماشي يعني واحد أنه مني تنشرت رواية رسائل زمن العاصفة ومن جات في البوكر وجات يعني تشارت وديك شيء، أستاذ ديالي اللغة العربية اللي كنت يقرني في ديك الوقت هذاك وصل لي الخبر اتصل بشي زملاء اللي كانوا معنا في ديك المرحلة قالوا واش باقي عندكم شي اتصال بهذاك الأستاذ، قالوا لي ودي يقولوا لي بأنه توجه اللي كنا باغيين نمشي راه كنا على صواب، غير بغينا نوصلوا لي هذه الفكرة لأن لم نكن على خطأ بل كنا على صواب، وصلوا لي هذا جزاكم الله خيرا.
نعم ولكنك أرضيت ربما جميع الأساتذة بمزاوجتك بين الأمرين
صحيح.
معنا
صحيح.
بالإضافة إلى تميزك في الدراسة كانت لديك أيضا مطالعة حرة صحيح. بشكل مبكر
قراءتنا هذا اللي القراءة أو المقرؤية بدأت مبكرة عندي أنا باعتبار أننا روايات وقصص نجيب محفوظ تقريبا قريتهم كاملين قبل ما نكمل ثانوي وندخل الجامعة، كان عندي حد أن كان أخي الأكبر سي محمد كان هو يعني توجه أدبي وكان سابقني وكان يوفر لهنا يعني هاد مجموعة ديال مراجع مجموعة ديال نصوص روائية، ولكن أنا بعد مقرؤية على مستوى المغرب سواء باللغة الفرنسية في الأدب الفرنسي من ناحية الرواية أو القصة وحتى الشعر، وبالنسبة للعربية الرواية والقصة والشعر خاصة نجيب محفوظ حنامينة كاتب سوري وبعض في اللغة الفرنسية أيضا غايدو موباسون هذا يعني كان أعتبر بأنه دي قبل من الجامعة كانت عندي هذا التوجه تنقرا بزاف على مستوى الروايه وعلى مستوى القصه.
نعم وحتى عندما التحقت بجامعه محمد الخامس بالرباط وبكليه الطب والصيدله وبدات دراستك خصصت بعض السنوات لدراسه اللغه العربيه
يعني انني ركزت عليها يعني من بعد يعني ان كان عندي هذا الاشكال هذا يعني انا كنكتب بجوج لغات ولكن شنو هي اللغه اللي غادي تكون اللي رسميه للكتابه، فقررت ان نكتب اللغة العربية، ولكن باش تكون عندك القدرة على أن باعتبار اللغة هي وسيلة ضرورية كالريشة بالنسبة للفنان مثلا أو اللون أو هو مادة رئيسية لتعبير الوصول للأفكار، كيفاش توصل لمستوى التواصل مع القراء، يعني مادة ولا بد منها كأداة الكتاب، وبالتالي بالضروري خصك تحسنها يعني أن تكون كتقنها لبغيتي أن تستعملها بأحسن استعمال. نفس يعني تقريبا في حال الألوان كما بالنسبة للفنان مع اللون ولا مع الريشة ما كانش كيتقن يعني مسألة الألوان ما يبغيش يدير. وبالتالي من هذا المنطق قلت ولا بد خص دراسة اللغة بشكل معمق، لأن احنا كنا تقريبا في الثانويين قسنا شوية الناحية التعمق في اللغة، فكان ضروري أن نرجع على مستوى النحو التطبيقات ديالو، نرجع البلاغات، يعني أنه كل ما يهم تقريبا خدت من واحد عامين ليس انتماء إلى الجامعة أو انتماء المدرسة معينة، ولكن باعتبار أنه المقررات واللي خصو آخر اللي خصو يتعرف أنه كان معروف، بالتالي كان خص غير الاهتمام. ومع الدراسة ديال الطب اللي هي طويلة تقريبا ويعني فيها شوية ديال تاخذ شوية الوقت، فأخذت مني تقريبا واحد العامين، ولكن مع يعني مش منقطع على الكتابة وعلى القراءة، ولكن تركيز على ما هو نحوي، على ما هو بلاغي، على يعني الوصول إلى مستوى معين ديال
اللغة،
ديال اللغة باستعمالها ككاتب. هذا كان عندي الوعي هذا في وسط الدراسة الجامعية دي.
نعم، وكل الكتب التي صدرت لك أستاذ عبد النور بالعربية
إلى حدود الآن،
ستصدر في المستقبل بالفرنسية أيضا، لكن لماذا اخترت اللغة العربية إذن كلغة لإصداراتك السابقة؟ ما الذي وجدته في العربية ولم تمنحه لك الفرنسية رغم إتقانك طبعا للغتين؟
حقيقة أن هذا سؤال توات بدر الدين، وأنا أظن أن كثرة قراءتي لروايات نجيب محفوظ ومن بعده حنامينة، روايات حنامينة عالم، والدليل أنه حنامينة مرتبط عنده عالم تقريبا مبني على البحر كمفهوم للصراع إلى آخره، يعني كان عندي هذا الانجذاب تلها العالم ديال البحر، ودابا حاليا تحت في الكتابات لا يمكن أن تجده، وبالتالي هاد جوج العوالم أظن بالإضافة إلى القدرة اللغة العربية على أنه توصيف مجموعة ديال على مستوى الكتابة السردية ولا مستوى الشعرية تكون أعمق. ثانيا أنه الانتماء كلغة عربية اللي ديالنا تحس أن انتماء فيها، والكتابة من داخلها هو انتماء لهذا اللغة هذه إلى آخره. فكان هاد اللغة الفرنسية قلت أنا يكون لاحقا، يعني لم أتخلى عنها. وحقيقة أنه حاليا ركينا عندي واحد رواية باللغة الفرنسية عندي مستعد لنشرها، وهي ما بين بعد فلسفي وبين خيال علمي يعني، ولكن في بعد فلسفي، إضافة إلى مجموعة ديال النصوص الشعرية اللي تنشرت ونصوص خصصية باللغة الفرنسية اللي تنشرت في الانترنت، يعني متوفرين، ولكن كنجمعهم كإصدار كتاب باللغة الفرنسية مازال.
نعم. طيب بالحديث عن مؤلفاتك التي نشرت العام 2010، صدرت لك مجموعتك القصصية الأولى قبلة اللوست صحيح، وفي العام 2013 صدر ديوانك الشعري وصايا البحر، ثم العام 2015 صدرت روايتك رسائل زمن العاصفة التي وصلت إلى القائمة الطويلة لجائزة البوكر للرواية العربية. ربما هناك مسافة طويلة بين كتاب وآخر،
صحيح،
أطول مما يجب أن يكون.
لا أخفيك سرا أنه حاليا يعني بعد صدور رواية في 2015، احنا دابا في 23 يعني 8 سنوات، هناك إلحاح من الأصدقاء، من الكتاب، من الأصدقاء، بعض النقاد، يعني وطولتي بزاف، ولكن أنا في نظري زعما أنه الكتابة هي في الحقيقة هي واحد متعة. صحيح أن هناك انتظارات عند الكتاب، فيها مسؤولية، يعني أن كاتب رغم ما كتبقاش ديال راسك عندك الرأي ينتظرون هذا، ولكن في نهاية المطاف هي متعة وهي مسؤولية، في مسؤولية حول الكتاب الذي ستنشره أو المادة التي ستنشرها أو الرواية التي ستنشرها، يكون أنت مقتنع بها أولا، مقتنع بها من ناحية الفكرة، من ناحية طريقة الإنجاز ديالها، لأنه في نهاية المطاف من كتصدر أي عمل إبداعي من كيصدر تنتهي تقريبا علاقته بالكاتب، فلا مجال يعني للتغيير أو إعادة التصويب أو الشرح أو يعني محاولة تبرير أشياء، هي مسؤولية. يعني عندما تصدر فهو صوتك للعالم، وأنت لن تستطيع أن تعرف من سيقرأ ذلك النص.
نعم، هناك من الكتاب من أصدر طبعات منقحة فيها اختلاف في الطبعة الموالية عن الطبعة الأولى.
تنقيح، لكن تنقيح لطبعة أولى. الطبعة الأولى لها شخصيتها والمنقحة لها شخصية أخرى. حتى بالتنقيح أكيد أن الذي قرأ الطبعة الأولى في أستراليا ليس بالضرورة سيقرأ الطبعة المنقحة في فرنسا. بالتالي كل نص عنده شخصيته وعنده علاقة معقدة مع المحيط دياله من القراء. وتلك العلاقة المعقدة بين النص وما بين المتلقي هي علاقة الكاتب في نهاية المطاف تكون غير وسيلة تقريبا. باعتبار أنه أصلاً يكتب النص وليس نصه الخالص لوحده، باعتباره هي كما قلت في الأول فيها نوع من التجارب دياله ديال هذاك الكاتب بنسب معينة. ثانياً تجاربه هو الشخصية في القراءة، عندما يكتب عن صراع طبقي أو صراع اجتماعي أو صراع فهو قرأ عن ذلك.
نعم.
وتأثر بشكل سلبي إيجابي، ولا هو عندما يكتب يعني هناك يعني واحد التأثير
يعني إعادة إنتاج ما قرأه هو معاش،
بالتالي هو واحد صلة وصل يعني فيها. فكما كان هو صلة وصل فكتابه سيكون أيضا صلة، كأن هذه الكتابة هي سلسلة.
صحيح.
الواحد يكتب الآخر وبالتالي لا يمكن يعني إعادة النص الأول تعوده أو لتنقوه، وبالتالي هو مشى في عالمه وهو يحدث ما بالضرورة أن يحدثه من تفاعل ومن تأثير أو تأثر، والكاتب لا قدرة له على تغيير هذا المسار، يأخذ باستقلالية غريبة. يعني أنا أتصور مرارا أن قارئ يقرأ رسائل زمان العاصفة في الجبل أو في مترو أو في ويتفاعل ما. يعني هو لا يعرفه، وبالتالي تفاعله مع تلك السطور مع تلك الأحداث يعني يحدث أشياء بمعزل عن من أنت الكاتب ولا.
نعم.
وبالتالي هنا قوة النص وقوة يعني الكتابة هنا تتجلى يعني في العلاقة ديالها مع تلك القارئ، هو مع ديك القصة أو مع ديك الرواية أو مع ديك العملية السردية والتخيلية.
نعم، هنا تتجلى متعة الكتابة وسحر القراءة. شكرا لك أستاذ عبد النور مزين، وشكرا لكم مستمعينا، ونواصل هذا الحوار في الجزء الثاني الأسبوع المقبل.